إخبارية الفيزيو في الشولدر، آدم ميكنز، جو كيبسون، جيل كوك، كذا واحد اجتمعوا كلهم في مكان واحد، أعتقد كان في قطر أسبيتار يمكن إذا ما خاب ظني، اجتمعوا في مكان واحد وكانوا يتقابلوا يسوي ميتينجز بشكل يومي. كان هدفهم إنه نبغى نطلع من الميتينج هاي اللي قاعد نسويه إحنا بشكل يومي، نبغى نطلع منه ويكون عندنا جايد لاين المشكلة الفلانية، المشكلة الفلانية تبع الشولدر وزي كذا. هذا من أفضل الباحثين، من أفضل الأخصائيين في الشولدر حولين العالم. طلعوا بإيش؟
ما بنصدق.
طلعوا إنه ما في شيء معين نقدر نسويه، بس okay. اللهم الشيء الوحيد اللي اتفقوا عليه، الشيء الوحيد اللي أعطوه توصية، إنه أي مشكلة في الشولدر تقريبا لازم يأخذ رهاب لا يقل عن 3 أشهر. okay. هذا الشيء الوحيد اللي وصلوا له.
في أي مشكلة؟
في أي مشكلة في الشولدر.
أهلا، حياكم الله. ضيفنا اليوم الأخصائي المتميز عبد الله بخاري، خبرة 5 سنين في إصابات المسكوسكيليتال. حديثنا اليوم عن شولدر جوينت أو مفصل الكتف، ما هي أهم أبرز الأشياء في تأهيل الكتف وارتباطه واختلافه أيضا عن تأهيل العظام، وهل مصطلح شولدر امبنجمنت مصطلح صحيح أو يحتاج أن نصححه في بمصطلح أفضل، وما هي النصائح المميزة في اختيار التأهيل الأفضل لمفصل الكتف، وأهمية العلاج التحفظي والعلاج الجراحي. فلنبدأ. حياك الله يا عبد الله. حياك الله ونورتنا أمانة وشرفتنا في فيزيوكاست، وشرف كبير لنا استضافتك، وبإذن الله راح يكون الموضوع هذا شيق جدا للشخص اللي بيسوي التأهيل كأخصائي علاج طبيعي أو شخص متقبل للتأهيل، يعني سواء مصاب أو مقدم الخدمة. بإذن الله،
الشرف لي، الله يسعدكم إن شاء الله.
طيب، في البداية احنا لما نتكلم عن شولدر جوينت أو عن مفصل الكتف، في أكثر من حاجة بتكون في بالنا، أنه هو الجوينت أو المفصل معطينا حركة أكبر، بأنه في المقابل مضحي بالأمان على المفصل، فهذا الشيء اللي إحنا نعرفه شيء أساسي جدا، هذا سبب كبير للإصابات. ففي شيء كمان مؤثر على المفصل الجوينت، مفصل الجوينت مفصل الكتف أو شولدر جوينت، غير الشيء هذا أنه هو يقدم لنا مرونة أكثر مقابل إصابات أكثر، في شيء أكثر من كذا ولا أنه فقط محتد على الحاجتين هذه؟ يعني
هو تقريبا من، يعني حتى لو من ناحية الاستخدام، حتى من ناحية الفانكشن، هو أكثر جوينت نحتاجه في حياتنا اليومية، وأكثر جوينت نستخدمه في السبورت، فتقريبا هو عرضة للإصابة، أنه هو يعني يحوز ولا يحتاز ولا يشكل كلمة بدور الله.
يحوز؟
لا، هو لأنه هو المتحيز، لأنه أكثر إصابات الرياضية بتحدث في الشولدر جوينت.
أوكي.
أو إيش الكلمة؟ أوكي.
المفصل نفسه وتكوينه كأناتومي أو تكوينه التشريحي، إنه إحنا عندنا درجات معينة بنستخدم فيها الكتف، بعدين بتتحول إلى لوح الكتف اللي هو الاسكابيولا. الشيئين هذه فيها مواضيع كثيرة جدا، وفيها شخص يقول لك لا، يعني خاصة في موضوع اللي يتمرن حديد، والأشخاص اللي ما هم متخصصين جدا يقول لك والله بالدرجة مثلا من 1 إلى 20 هذه الكتف، وبعدها هذا شيء طبيعي كلنا نعرفه، بس في بعضهم يبدأ يزيد على الموضوع هذا ويفتي فيه بشكل كبير. فكيف إحنا ممكن نحد من الشيء هذا؟ يعني إيش الأساس عندنا في حركة الكتف؟ كيف ممكن نشرحها للناس، يعني إنه هذا الأساس؟
يعني إيش الشيء المرتبط به؟ يعني
أيوة، كحركة بالصبات. كاملة، أي كحركة كاملة من الكتف، يعني إيش اللي بيساعد فيه؟ إيش ال
والله يمكن لو بدأنا ما هننتهي من البودكاست فعلياً، لأنه صح. بس أنا ما بكلمك على ما بذكر لك عضلات، هذكر لك جروب. يعني كل جروب طبعا حيكون فيها كذا عضله، يعني عندك الروتاتر كف، عندك الدلتويد جروب، عندك العضلات المخصصه للسكابولا تقريبا ما تقارب ال 17 عضله، عندك برضو البايسبس داخل فيها، ف ترابيزيوس. فهذه هذه فقط قاعد اذكر لك جروبات يعني، فما بالك لو قلت العضله عضله يعني ما
هي اوكي. بس بالنسبه للبونز للعظام كيف الموضوع فيها، ايش اللي بيتدخل في حركه المفصل
برضو سكاب. نفس الشيء في عندنا في عندنا كبد المفصل بتكون منه الكتف، عندنا السيرنو كلافيكولر جوينت، في عندنا الاي سي جوينت او الاكرومي كلافيكولر جوينت، في عندنا الجليونو هيومرال، في عندنا الحق السكابولا اللي اعتقد ايش اسمه، الناس ما يحضرون الاسم حاليا،
اوكي ثراكو سكابولا اللي بين الثراسيك والسكابولا. طيب في موضوع السكابولر ديسكاينيزيا يعني ودنا نعرف تعريف، وبعدين هل هو خرافه، هل هو حقيقه، هل هو ايش الموضوع اللي ماخذ حيز فيه الشيء هذا.
السكابولا ديسكاينيزيا هي حاجه يعني موجوده في الواقع، لكن السؤال هو هل نقدر نقول عليها هي ابنورماليتي او لا؟ هنا النقطه المهمه، هذا المفروض نركز عليه. الى الان ما في اي علاقه بين السكابولر ديسكاينيزيا وما بين الاصابات اللي تحدث للكتف. فنفس نسبه الناس اللي ما عندهم سكابولر ديسكاينيزيا بتصابوا بنفس المعدل الاشخاص اللي يكون عندهم سكابولر ديسكاينيزيا ويتصابوا. وتقريبا لما نجي جينا حصرناها يعني كنا نحاول نحصرها في من نسبه الاصابات في السبورت، وجدنا انه الاشخاص اللي يكون عندهم اصابه بسبب السكابولر ديسكاينيزيا او مو بسبب عفوا انه يكون عندهم في ريليشن يكون عنده اصابه يكون عنده سكابولر ديسكاينيزيا تقريبا 25%، وهي نسبه جدا ضئيله وممكن تحدث لاي جوينت. وبالعكس في برضه نيجي نشوف في التوب اثليت اغلبهم من ناحيه السباحين من ناحيه حقين الارتشري حقين السهام وحقين برضه رمي الرمح بالذات يعني حقين الثروينج اللي يستخدم اكتافهم بكثره، انه الاشخاص اللي يكون عندهم سكابولا ديسكانيزيا دائما بياخذوا المراكز الاولى.
اوكي
ليش
السبب؟
تقريبا ممكن هو فقط نظريا انه السكابولا ديسكانيزيا ممكن تعطينا مور موبيليتي، تعطينا ميزه في الحركه عن الاشخاص اللي ما عندهم سكابولا ديسكانيزيا ممكن.
طيب كيف ممكن نعرفها السكابولا ديسكانيزيا يعني ايش هي؟
السكابولا ديسكانيزيا هو مصطلح يطلق على اي خلل، او ما نقول على خلل بس، لكن هو اي خلل موجود في حركه السكابولا. عندنا السكابولا المفروض تكون يعني من ناحيه الباك المفروض تكون فلات، بس ما تسوي لنا ليش ابورد روتيشن، ما يكون فيها لا وينجينج ولا اكسسيف روتيشن. فاذا فيها وينجينج او فيها اكسسيف روتيشنز فهذه ممكن نطلق عليها سكابولا ديسكانيزيا.
اوكي يعني احنا عندنا الان اللي عنده المشكله هذا والخلل هذا ممكن يكون سبب في نجاحه في الرياضات اللي احنا ذكرناها.
احتمال احتمال يقدر يستخدمها كميزه له في الرياضه
فعلا يعني هذه ممكن تعطيه مرونه اكثر،
نقدر نقول مرونه اكثر فتكون عنده ممكن يكون لانه دائما لو نجي نركز على التوب اثليت كل رياضي تقريبا عنده حاجه تميزه، عنده فاين موفمنت كده هو يتميز فيها الحاله، عشان كده يكون هو دائما متصدر المركز الاول. فحقيقة السكابولا ديسكانيزيا ممكن يكون عندهم هذه الأفضلية.
طيب لو حصل أنه جاء في العيادة مريض وعنده إصابة في الكتف موجودة عنده المشكلة هذه أو الخلل أو اللي هو whatever يعني، هل ممكن أتدخل بشكل مباشر أحل المشكلة هذه ولا لا أنا خلاص أركز على الكتف ولا أربطهم في بعض ولا كتأهيل يعني أنا مش ممكن أتعامل مع إيش الحل الأمثل ولا أنه لا خلاص دام أنه هي موجودة عنده ممكن أتغاضى عنها وركز على المشكلة الأساسية.
شوف هو it's okay إنه أسوي assessment للسكابولا ما يمنع، لكن برضو لما نيجي نأخذ نظرة على الأبحاث نشوف حاولنا نعزل السكابولا كريسك فاكتور، شوف نعزلها كأنها تكون ريسك فاكتور لحالة، ما قدرنا نسوي هذا الشيء أبدا في كل الأبحاث ما قدرنا نسوي هذا الشيء، في ريسك فاكتور مرة كثيرة. فلكن اني اعزل السكابولا لحالها او انه ممكن الومها فقط هي لحالها على سبب الالم وعلى سبب المشكله، لا مستحيل، دائما يكون في شيء مصاحب يعني مستحيل تكون لحالها دائما، فحاله حال اي جوينت.
اوكي يعني ما نحط اللوم عليها
ابدا، ما نقدر نحط اللوم عليها، جدا صعب. حتى لو نغير من البايوميكانكس حقتها ترى شيء شبه مستحيل. شيء شبه مستحيل لانه اصلا اتخيل يعني شوف الاشياء اللي ممكن تاثر على حركه السكابيولا يعني اقدر اقول لك الاشياء اللي قاعد تيجي في راسي دحين لما اكون جالس غير ما اكون واقف، لما استخدم اليد اليمين لحاله غير لما استخدم اليدين مع بعض، لما اكون بتالم حركه السكابيولا تكون تختلف عن غير ما اكون بتالم يعني من غير الم. لما اكون فتيق او مرهق او زعلان او علي ستريس عالي حركه السكابيولا عندي حتكون مختلفه غير لما اكون انا انسان طبيعي ما عندي اي ستريس. طبعا اذا في جهه ويك يعني ما تسبب اصابه، لكن اذا جهه ويك حركه السكابيولا حتختلف، اذا جهه تكون يعني قويه حركه السكابيولا حتختلف. ففي متغيرات جدا كثيره ممكن تاثر على حركه السكابيولا.
اوكي
فعشان كذا واشياء طبيعيه اشياء ممكن نلاقيها في اي انسان.
جميل. طيب ارتباط الترابيزيوس مصل فيها هل هو برضو لها علاقه فيها وفي الكتف كالام كاسباب ولا ممكن نستخدم لانه ترابيزيوس مور سوبرفيشال يعني او سطحيه اكثر، هل ممكن هذا يكون لهم علاقه في بعض في الام في اشياء ولا هو ممكن اكيد بما انه في نفس المنطقه في لها دور في الشيء هذا، بس ممكن هل برضو نحط عليها اللوم زي ما ذكرنا على السكابيولا ولا
شوف بالذات الابر ترابيزيوس مسكينه صراحه دائما تتلام. دائما اي شخص يجي عنده مشاكل في كتفه بس يجي باي اكزامينيشن يشوف انه في شويه تنشن على الابر ترابيزيوس اوف
هذا هو
انت عندك الابر ترابيزيوس شاده لانها قويه وعندك اللور فايبرز اوف ترابيزيوس هي الضعيفه، فالحمل كله رايح على الابر فلازم نقوي ايش اللور ترابيزيوس. دائما هذا السيناريو دائما نشوفه في العيادات للاسف، بينما هو العكس تماما الابر ترابيزيوس هي الضعيفه هي ليش صارت سنسيتيف، ليش بدات تزعج الانسان، ليش بدات تسبب الم، لانها ويك صار عليها اللود ولانها ويك فعطت ريسبونس البين.
اوكي
فبالتالي لما يجيني شخص اصلا بيشتكي من نان سبيسيفيك جول شولدر بين ممكن في خلال اكزامينيشن حصلت انه عنده مثلا مع انه صعب انه نحدد العضله فيها سبازما ولا بس قول انه شفناها شوي متنشنه فقلنا اوكي عليها تنشن عالي فايش فهي قاعده تشتغل بكثره فاريحها واشتغل في اللور فايبر في ترابيزيس، بينما العكس تماما المفروض لازم اشتغل عليها لازم اقول لابر ترابيزيس.
اوكي
او الترابيزيس جروب بشكل عام اوكي ممكن يكون لها صله في الالم للكتف لكن ابدا ما تكون هي مسبب.
اوكي
مستحيل انه الترابيزيس لحالها تكون هي مسبب لالام الكتف، هي قد تكون عامل في زياده الالم او في نقصانه لكن ما تكون سبب رئيسي في الام الكتف.
يعني احنا عندنا الان شيء عكس اللي ممكن يحصل، يعني مثلا بنشوفها فيها سبازم يعني كذا فرضيا انه فيها شد نقول لا هي اللي اوفر اكتف يعني فنبدا نطحنها يعني ونخلي
دائما نخسرها ونركز في اللور فايبر
اي نقول هذه هي اللي
شغالتها
دائما نسوي لها ريليز
صحيح، فتلاقي الانسان يتحسن. اوكي تلاقي لما اوقف انه امرن الابر ترابيزيس وركز في اللور فايبرز في الترابيزيس تلاقي الانسان يتحسن اوكي خف عليه الالم، بس ليش؟
ايش
السبب؟ لانه انا مريحه، انا ما حطيت عليه على لود على الابر ترابيزيس، فتلاقي انه بطبيعه الحال ممكن هو هيتحسن يبدا يسوي مور اكسرسايز او اكسرسايز مختلفه بزوايا مختلفه بحيث يكون اللود على الابر خفيف، لكن صدقني انه لو بعد 2 ويكس ولا 3 ويكس بدا يروح يسوي الديل اكتيفيتي حقته وبدا يرجع للسبورت
هيرجع
له الامزمه هو. ليش؟ لانه ما حل المشكله الرئيسيه اللي هي انه الديماند على الابر ترابيزيس عالي وهي اصلا ضعيفه.
اوكي اوكي جميل. يعني الحين هذا شيء مره مهم، واعتقد لازم ما يتفوت عند اي احد يشتغل في ناحيه الكتف ولا الاورثو ولا حتى في السبورت انه يتجاهل النقطه هذه لانه مره مهمه جدا. طيب نتكلم شويه عن الشولدر امبنجمنت. يعني
الشولدر امبنجمنت
هذا شيء الحوار فيه ما ينتهي يمكن.
ايوه شوف الشولدر امبنجمنت كلمة مصطلح امبنجمنت صراحة لازم نتخلى عنه. لازم نتخلى عنه. طب ليش؟ ترى السبب أكبر من كذا، أكبر من إنه مجرد إكلينيكيا، لأنه لو 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 أطلقنا على معظم الحالات الألم للروتاتر كاف امبنجمنت معناته إنه إحنا ماشيين على نقطة معينة ما هنتوسع ما هنعرف ما هنبحث أكثر. امبنجمنت معناته انحشار، بينما هو أصلا ده شيء طبيعي بيصير فينا كلنا كبشر. الآن أنا حاليا في وضع الريست بوزيشن ده، ترى في بريشر على الروتاتر تندون، في بريشر عليه حاليا.
نقدر نقول عنه انه منحشر زي ما هم،
هو فعلا مضغوط من مكانين، مضغوط من الهيد حق الهيوميرس ومضغوط من الاي سي جوينت.
اوكي،
فهو التندون الوحيد في جسمنا المضغوط من جهتين، من تحت ومن فوق بشكل مستمر. وبالعكس لما اسوي شولدر ابدكشن ترى التندون بيصير له كونتراكشن، فبالتالي بيخش في السبيس تبع الجلينو هيومر السبيس او السبكروم السبيس، التندون نفسه بيدخل جوه السبيس ده.
اوكي،
فبديهيا لو في شيء اسمه شولدر امبيجمنت المفروض ما يعلمه،
صح؟
لانه التندون صار له كونتراكشن، خش في السبيس حق الجلينو هيومر، فبالتالي ما عليه اي بريشر، فبالتالي المفروض ما يتالم. بينما الناس اللي يطلقوا عليهم شولدر امبيجمنت لما يسوي 90 ديجري بالعكس يكون عنده الالم عالي.
اوكي،
طب لو كلامكم صحيح انه في شيء اسمه امبيجمنت معناته المفروض ما في الم. فبدل شولدر امبيجمنت المفروض نقول عليها روتاتر كف ديزيز او روتاتر كف سيندروم. عشان ايش؟ عشان لو تزمن على مصطلح امبيجمنت معناته احنا نفس المكان، ما احنا قاعدين نتطور، ما احنا قاعدين نتوسع، ما احنا قاعدين ندور على اسباب الالم.
اوكي، فعلا يعني احنا بدل ما انه نركز اكثر من ناحيه المسمى انه امبنجمنت، وخاص احنا فاهمين يعني اعتقد الاغلب ممكن منهم، انا خاص احنا كذا في البدايه من يوم درسنا وبدينا ننمي مهاراتنا في الاساس، خاص احنا عندنا اساس انه امبنجمنت هذا انحشر. يعني حتى لما يجي البيشنت او المريض انت نمت وصحيت وما ادري ايش، خلاص انت عندك الوتر انحشر في المفصل ويحتاج انه نطلع ولا ايش المشكله. يعني المسمى الافضل انه ممكن يكون روتاتور كف ديزيز.
نعم،
جميل. اعتقد هذا الشيء مو بس عندنا، يعني عالميا الموضوع هذا متفق عليه
طبعا. يعني شو هم اكلينيكيا بيستخدموا يعني في العيادات بيستخدموا مصطلح امبيجمنت انه هذا فقط متعارف عليه. طيب
أوكي.
لكن لا يعني انه انحشار، صح، في الوتر او شيء زي كذا.
اوكي، جميل. بالنسبه للشولدر امبنجمنت في من ناحيه لاعبين الحديد، هل هذا شيء عندهم اكثر ولا لا؟ لانه ما اعرف يعني ممكن يحصل مع كثير، يعني خاصه انا شفت اكثر من شخص فما راح ابني عليها انه اساس، لكن يحضر في بالي الان انه اكثر من شخص يقول والله نمت وصحيت حتى هو ماسكولر وعنده عضلات، يعني باني عضلات وباني جسمه خاصه من ناحيه الكتف، بيجي يقول والله انا نمت بعد ما تمرنت حصل لي مشكلة وصار ما عاد أقدر أرفع أكثر من 90 أو المشكلة اللي عنده. فهل هو عندهم ممكن بشكل أكبر ولا؟
شوف، هدول اللي نقدر نقول عليهم هو non specific shoulder pain.
أوكي.
وترى كثير، يعني الأغلب أقدر أجزم لك إنه فوق 60% تقريبا من حالات الألم للشولدر غالبا تكون non specific، زي اللي ما تفضلت الناس اللي قلت عليهم انه صحيت بدأ معي ألم.
okay.
هي في اسباب لكن ما هنقدر نعرف ايش هي، لانه الشولدر مره كومبلكس جوينت ومشكلته مره مرتبط بالجنرال هيلث،
صح؟
يعني شخص حتى لو كان عليه ستريس، يعني ستريس منتلي ممكن يطور ألم في الشولدر.
okay. صح.
فبالعكس الناس اللي يكون عندهم non specific shoulder pain اللي هم الناس الغير رياضيين.
أوكي.
بسبب انه ما في اهتمام من ناحية الرياضة، ما في توعية، ما في يعني ولا اهتمام بالصحة، فتلاقي انه عنده يطور non specific shoulder pain اكثر من الرياضيين. الرياضيين ممكن احتمال يعني الاغلبية يجوك زي كده الام غير مفسرة او شيء زي كده، ممكن لو بس تراجع معاه اللود اللي كان يسويه خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع الماضي تلاقي الخلل، تلاقيه ما شاء الله كان متحمس، ما شاء الله كارف نفسه، او داخل لك جدول جديد او تحدي جديد
بحماس
مره حماسيه، لانه انسان رياضي ما يتالم في وقتها، يحتاج يوم يومين اسبوع بعدين تطلع هذه الاثار.
على طاري السالفه هذه، انا افتكر شخص جاني وانا كنت في النادي كان بيسال عن حاجة يعني هو مدرب أساسا في النادي فكان بيسأل عن موضوع الكتف هو عنده إصابة سابقة حصلت له في بطولة في المغرب فجاته الإصابة في الكتف فمن بعدها بدأ يخفف لعب كتف ويتمرن يعني حرفيا شكله برضو واضح جدا هو ما يتمرن كتف له فترة طويلة جدا فهذا بدأ يسبب معه مشاكل كثيرة جدا يعني بدأ يدخل في راوند شولدر وبدأ يدخل في مشاكل مرة كبيرة يعني لما جينا نسوي أسسمنت أعتقد أكثر شخص حصلت فيه مشاكل في حياتي كلها الإنسان هذاك على أنه كان رياضي ولسه مستمر رياضيا بس بشكل بسيط لكن أعتقد أكثر شخص شفت فيه مشاكل أكثر شخص يعني وأنا أسوي أسسمنت 1 2 3 ألين ممكن وصلت 10 درجة أنه ما ندري فين نبدأ وفين نوقف على الطاري يعني ذكرنا السالفة هذه طيب في أشياء أو علامات تحذيرية ممكن اللي يصاب بمشكلة في الكتف إنه في التدخل معه إنه نحط علامات تحذيرية يعني شيء ممكن نسويه شيء ممكن ما نسويه نوقف في اللحظة هذه لا لو الموضوع بدأ يتطور أكثر يعني حتى لو إحنا ماشيين في برنامج تأهيلي فين ممكن نتوقف يعني فين إيش العلامات التحذيرية يعني سواء نقول يلو فلاكس أو ريد فلاكس أثناء التأهيل
طيب الريد فلاج ممكن أبسط ريد فلاج إحنا نشوفه اللي هو أفتر تروما يعني بعد تروما طبعا مو كل تروما تكون ريد فلاج زي مثلا في أنواع إذا اسمح وقتنا في أنواع للديسلوكيشنز تكون ريد فلاج ما نقدر نتعامل معها إحنا كفيزيو في أنواع ديسلوكيشن للكلافيكل ما نقدر نتعامل معها إحنا كفيزيو هتكون ريد فلاج في أمراض برضو باثولوجيز تكون ريد فلاج اللي هي يصير انحشار في نفس الفين أو عفواً يا الأرتري الفين في حق السبسكابيلاريس فتلاقي أنه مع الأكتيفيتي لما يصير بومبك للمسلز فتبدأ تضغط على نفس المجرى الدم فتلاقي أنه الإنسان يصير له العملية الفتيك بشكل أسرع صعب انه يحرك الليمب عنده فهذه يكون ريفيرال سيرجري على طول هذه كيف نكتشفها بحاجه مره بسيطه يعني اللهم نحط عليه جهاز حق الضغط يخليه يحرك يده بكثره حتلاقي انه الضغط هيبدا عنده ايش ينخفض لانه ايش مجرى الدم هيكون اقل واقل فيبدا يصير له فتيق يبدا يدوخ هذه ريد فلاج على طول ايش في اشياء في من ناحيه نيورو في بعض الأحيان لما يصير تير في الروتيتر كف مع الأيام لأنه أغلب الأشخاص ترى يكون عندهم روتيتر كف تير ترى ما يعرفوا أسيمبتوماتيك بدون سيمبتومز هذه الأغلبية فتلاقيه إنه يتحرك ويتمرن كل حاجة فيصير هابتروفي في تيرس مينور أو تيرس ميجور واحد منهم يصير فيهم هابتروفي لدرجة إنه تضغط على الأكسيلري فتعطي مشاكل عصبية فهذه ريد فلاج فبرضو إذا كان النمنس إذا كان في ديجنريشن في السيرفايكل بحيث إنها سببت لي نمنس في بوث ليمب مستمر وهيدك وهذا احتمال برضو تكون ريد فلاج لكن شوية كنا نتعمق في الموضوع ترى حالات النون سبيسيفيك شولدر بين احتمالية انه يكون عندهم ون ريد فلاج واحنا ما نعرف عنه فعشان كده بالذات النون سبيسيفيك شولدر بين حاجة معقدة لازم بعد كل 3 سيشن نرجع نسوي ريأسسمنت دائما
يعني ممكن من البداية ما لاحظ هذا الشيء
ممكن ما تلاحظ وممكن يخلص الرهاب ويتعافى البيشنت وانت ما كنت عارف انه هو كان عنده واحد ريد فلاج
طيب هل قد مرت عليك مثلا حالة زي كذا انه انتو بديتوا الرهاب وفي المنتصف حسيتوا انه لا ممكن فيه ريد فلاج او شيء
ومو ريد فلاج لكن للأسف انت دوبي جيتني على الجرح كذا لانه للأسف بكرة لازم عندي خبر محزن لواحد من المراجعين عندي استمريت معه لمدة 2 شهر كان عنده ألم في كتفه كان طاح من السرير وكان عنده ديابيتيك ومسوي عملية في قلبه فكان دائما وعنده كومبليت تير في الروتيتر كاف وبيسوي له عملية لهذا الشيء و... وتق... تقريبا نسبة مرة كبيرة انه مو هذا السبب تبع الألم، مو بسبب الروتاتر كف تندون تير، في اسباب ثانية. فاقنعته انه في اشياء ثانية، فاستمر معاه في العلاج مدة شهرين تقريبا، ما في تحسن كبير، لانه مع الري اسسمنت اكتشفت انه احتمالية جدا جدا كبيرة يكون بداية فروزن شولدر.
اوكي،
فللاسف بكره حاعطي الخبر.
كوستيشن الاخيرة تزفل له الخبر.
ما هيكون سيشن الأخيرة لأنه طبيعة الفروزن شولدر هو مرض مناعي تقريبا، الجسم يهاجم نفسه. ترى هي فترة مؤقتة تقريبا سنة، وبعد الأمور تهدى كثير ونقدر نتصرف معه. يعني ما زلنا نقدر نتصرف معه، ما زلنا نقدر نثقفه، ما زلنا نقدر نشجعه، بس لو سوى العملية وهو كان بداية فروزن شولدر ترى حالته مرة حتسوء.
أوكي.
جدا جدا حتسوء.
أوكي.
فإن شاء الله أتمنى لو إنه ما يسوي العملية إن شاء الله. بكرة أحاول أقنعه وأحاول أعطي له خبر ويخلي نوعا ما يتقبل ذا الكلام.
ممكن لو كان كبير سن بي.
هو كبير سن، هو عمره 68 تقريبا.
ما شاء الله. إن شاء الله يقتنع بإذن الله.
يا رب.
متيقن إن شاء الله بيسمع كلامك ويقتنع. يعني لو أنا بكون مكانه راح أكون ثقة تامة والله.
إن شاء الله.
خير. طيب. قاعدين ندخل شوي شوي في موضوع الريهابليتيشن إلى أن وصلنا إنه نبغى نصائح مميزة كيف تختار البرنامج التأهيلي، أو كيف الشخص يختار البرنامج التأهيلي الأفضل عشان يطلع بأفضل أوتكم أو أفضل نتائج قد ما يقدر. هل في يعني؟ اكيد طبعا ما في شيء ثابت في التأهيل، كل شخص له مشكله ولها حل.
صحيح.
مثل الاشياء اللي الشخص ممكن يركز عليها بشكل اكبر وتكون هي الاساس في التأهيل. صحيح. يعني نعطي البيز احنا كذا في التأهيل.
كبارية الفيزيو في الشولدر، ادم ميكنز، جو كيبسون، جيل كوك، كذا واحد اجتمعوا كلهم في مكان واحد، اعتقد كان في قطر أسبيتار يمكن إذا ما خاب ظني، اجتمعوا في مكان واحد وكانوا يتقابلوا يسوي ميتينجز بشكل يومي. كان هدفهم إنه نبغى نطلع من الميتينج هاي اللي قاعد نسويه إحنا بشكل يومي، نبغى نطلع منه ويكون عندنا جايدلاين المشكلة الفلانية، المشكلة الفلانية تبع الشولدر وزي كده. هذا من أفضل الباحثين، من أفضل الأخصائيين في الشولدر حوالين العالم. تطلعوا بايش؟
ما بنصدق.
طلعوا انه ما في شيء معين نقدر نسويه، بس اللهم الشيء الوحيد اللي اتفقوا عليه، الشيء الوحيد اللي اعطوه التوصيه، انه اي مشكله في الشولدر تقريبا لازم ياخذ رهاب لا يقل عن 3 أشهر.
اوكي.
هذا الشيء الوحيد اللي وصلوا له
في اي مشكله،
في اي مشكله في الشولدر.
اوكي.
ف لما نجي نصمم برنامج، ف يعني ما في شيء اقول لك اكسرسايز الفلاني هو اللي هيجيب لك النتيجه، لكن في اللود الفلاني لازم نحسب المجهود اللي حنسويه مع البيشنت في خلال السيشن. هو مفتاح النجاح. ما يفرق انت بتسوي لي ايزومتريك، انت بتسوي لي كونسنتريك، انت تبي تركز لي على شو اسمه ده، على الويت، انت تركز لي على الاسترتشات، اهم حاجه تخلص السيشن بالإفورت المطلوب.
اوكي.
هذا اهم شيء، هذا يعني اكبر نصيحه ممكن اقدر اقدمها، وافضل لانه ترى في تقريبا 80% من حالات الشولدر اللي بتجيني تقريبا ما اعرف ايش الدياجنوز الصحيح لها.
اوكي. بيتعامل الواحد معاها على موضوع زي ما قلت انت لود، انه اهم شيء يطلع باللود المناسب في اخر
السيشن. فنقدر نقسم انه يجيك شولدر بين شولدر بيش، يكون عنده شولدر بين، كيف نتعامل معاه؟ ممكن 3 phases. فيز 1 كنترول بين، باللي بطريقه تبغى الكتروثيرابي، تبغى مانوال ثيرابي، تبغى تستخدم الاكسرسايز. وليش بدات اكسرسايز؟ ليش بدات مانوال؟ ليش بدات الكترو؟ لازم يكون عندك سبب.
اوكي.
ففي بعض حالات الشولدر ترى لما استخدم معاه الكتروثيرابي انا قاعد اضيع وقتي، يضيع وقت البيشنت. لا استخدم معاه مانوال قاعد اضيع وقتي وضيع وقت البيشنت. فدايما سوبيريور عليهم اكسرسايز. لكن ما يمنع اني اسوي الامور اللي ذكرناها قبل، لكن لازم يكون عندي سبب ليش سويتها. افاده من ناحيه البين. والناحيه الثانيه اللي هو لود مانجمنت، لازم اختار اللود المناسب المجهود المناسب. والامر الثالث ايدوكيشن، ضروري ضروري بالذات لحالات النون سبيسيفيك شولدر بين، اهم ناس يحتاجوا الايدوكيشن.
يعني احنا النقطه الثانيه اللي هي المفروض اعتقد كل اخصائي وكل شخص بيمارس هذه المهنه يركز على نقطه الدوز في اي تخصص كان. يعني احنا ذكرناها قبل مع احد الدكاتره الدكتور علي البراتي، كان في موضوع الكارديو بالموني ريهابليتيشن، وكان يعني هذا اكثر ناس يهمهم الدوز. فاحنا من بعد يعني حرفيا قاعدين نحث الناس انه زي ما انه الطبيب يوصف او الصيدلاني بيوصف الدواء بالدوز المعينه، احنا نحتاج نركز على النقطه هذه بشكل كبير.
صحيح
انه لكل شخص حرفيا دوز معين، يعني رقم من التمرين بشكل كذا. زي ما تفضلت انت من ناحيه اللود انه ينتهي في من السيشن هو اللود المطلوب منه. ندخل على التدخل الجراحي.
ايوه
انت ذكرت البيشنت اللي عندك انه ما تحبذ انه يدخل العمليه.
صحيح
اكيد انه هذا مو دورنا انه احنا نختار مثلا، وانه لكن احنا الواحد بيطلع وبيكون يعني واضح له كل شيء، وبيمر عليه كمان مرضى كثير وبيلاحظ الشيء هذا.
صحيح
وبيقرا كمان ويطلع.
صحيح
كيف ممكن يعني انا اكون لي دور انه والله فعلا لو جاني بيشنت واشتغلت معه فتره بس انه لا انا هنا احتاج اني اقول له لا انت لابد انك تراجع عند طبيب جراح، انه ممكن في احتماليه انك انت ترجع او تلجا للجراح.
شوف بالنسبه لهذا الموضوع انه لما نجي الحمد لله انه في دراسات جدا قويه وكبيره تدعم كلامنا. ما أحب أقول إنه هو كلامه، لأنه هو في النهاية هو كلام الباحثين اللي سووا الدراسة ودي الأشياء. وأغلب الباحثين اللي مسوين دي دراسات ترى جراحين، ترى ما هم فيزيو عشان لا يقولوا عنصري ولا شيء. كانوا بيسووا دراسات على أكثر العمليات الشائعة الكتف، اللي هو مثلاً شولدر ديكومبريشن، اللي يقول لك إنه في تايتنس في السبوكرومال سبيس فبالتالي يحتاج ديكومبريشن. عملية الامبيجمنت برضو يسوي لهم توسع الكتف أو ديكومبريشن. عملية الروتيتر ريبير، الروتيتر كاف ريبير. لو نجي نتكلم عن الروتيتر كاف ريبير ترى 50% منها فاشلة، و 50% من المراجعين بعد ما يسوي العملية يسلوا ري تير، يسلوا ري انجر يعني. هو اصلا مو داري، عايش حياته، هو حسب نفسه هو مسوي العمليه في النهايه انقطع مرتين، نفس الاتاتشمنت اللي سووه انقطع مرتين، هو عايش حياته مو داري عن شيء. 50% ممكن يصير لهم هذا الشيء. والناس اللي يكون عندهم شولدر امبيجمنت او سبب كرومل بين كانوا يضحكوا عليهم. كان في واحد من الدراسات الكبيره سووها في في الدول الاسكندنافيه، ضحكوا عليهم وحطوهم تحت التنويم.
اوكي
سووا لهم جرح بسيط وخيطوا الجرح، بعد ما صحوا قالوا لهم سوينا لكم العمليه. كانوا بين فري،
فهم بعد العمليه
خلاص
كذا انت سويت العمليه
هل العمليات دي هذه بلاسيبو؟ فنيجي نروح على اساسها. الى الان ما في جايد لاين انه ليش انا بسوي العمليه هذه. الى الان ما في كراتيريا البيشن اذا يعاني من شيء فلان شيء فلاني لازم اسوي له العمليه الفلانيه. فعمليات ال امبيجمنت والسبوكروميل سيندروم للاسف ترى ما لها اساس علمي.
في موضوع اللي هو السباحين، احنا ذكرناه في البدايه موضوع الامبينجمنت، هو اكثر معاهم في من ناحيه انه تجيهم الاصابه هذه او الروتيتور كاف ديزيز، هو اكثر معاهم لانه هو بيحرك المفصل في حركه كبيره. ولا
يا سلام، في دراسه حلوه كان الموضوع ده. جابوا سباحين لمده 3 اشهر يسبحوا 3 كيلو يوميا لمدة 3 شهور يسبح 3 كيلو يوميا.
اوكي.
سووا لهم أشعة الترا ساوند قبل يبدوا البروجرام، وبعدين بعد كل تقريبا اسبوعين يقول يصوروهم مرة ثانية. وجدوا ايوه في انتفاخات في البيرسة بعد كل فترة. في تضخم في الليجمنت تبع الشولدر، في برضو بريشر عالي يكون على الروتاتر كاف تندون. مش كمان وجدوا اشياء، حتى وجدوا انه في تهتكات بسيطه تحدث في اللونج هيد اوف بايسبس تندون. لكن الغريب في الموضوع انه كلهم بين فري. فمعناته ايش؟ معناته انه التغيرات اللي صارت لنا او صارت لهم في جسمهم تغيرات كايش؟ تكيف ادابتيشن. البيرسا ليش انتفخت؟ عشان تحمي الشولدر خلال كثره الموفمنت اللي بتصير. الليجمنت والتندونز ليش انتفخت؟ ليش سلها هابتروفي؟ تواكب الموجود اللي قاعد يسويه الشخص.
صح انه هو شيء مو طبيعي لكن يواكب ال
بالضبط.
اوكي.
فجسمنا قابل للتكيف بشكل عجيب.
سبحان الله.
فعشان كده السبورت ساينس مختلف عن الماسكولوسكيليت الطبيعي العادي.
فعلا.
فلازم نعرف الفسيولوجيه تبع الاثليت عشان نعرف انه هذه اشياء كثيره بنورمال، في اشياء كثيره بنورمال. عفوا، في اشياء كثيره نورمال.
اوكي.
ايوه.
شكرا يا بعض.
عفوا.
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
والله حلقه مثريه لكل شخص يحب الشولدر وحب يربطه بالسبورت يعني. ما اعتقد في شيء نقدمه يعني، مو اكثر شيء نقدمه. هذا اسوي لك كت لازم. لا لازم. انا بقول لك ما في كت طلعت علي. يعني ما في شيء نقدمه لهم قد الفائده هذه صراحه يعني. احنا صح في اعتقد 40 دقيقة ممكن، لكن اتمنى انه ان شاء الله كانت مثرية لهم جدا مشيئة الله، وخاصة من ناحية الشولدر وزي ما ذكرت انت ربطه بالسبورت واختلافه عن كيف انت بتتعامل مع بيشنت اورثو يعني.
ممكن اضيف نقطة بسيطة انه لكل الاخصائيين، رسالة لكل الاخصائيين، ترى لازم نتعلم كيف نكون مرتاحين، تمام؟ كيف نكون مرتاحين ونتعامل مع بيشنت في الانسيرتينتي، عدم اليقين. لانه انا مستحيل اعرف، دائما اعرف ايش مشكله البيشنت، مستحيل اعرف ايش الدياجنوز الصحيح، مستحيل اعرف كيف اعالجه.
اوكي.
100% كيف اعالجه مستحيل ده شيء يصير. فلازم نتعلم نكون مرتاحين في انه ما نعرف احنا البيشنت قدام. فعلا بعض الاحيان بعطي اكسرسايز واكون مع المراجع واطمنه، اتمنى ولا واحد من المراجعين يشوف ده الشيء، بس وانا بعض الحين ما يكون عندي يعني علم هو انا هل بسوي صح او لا.
صح، اللي هو المين دايجنوزس حتى
يعني. ايوه. او حتى الانترفينشن تبعي ترى داخليا ترى انا ماني واثق، داخليا انا مشكك في نفسي، اقول لو كذا ولا كذا ولا كذا ولا صار ولا فعل، لكن قدام بيشنت سوي وطمنه واشرح له. هذا المفروض احنا كفيزيو.
واعتقد هذه هي النقطة اللي تحث الواحد انه برضه يستمر في البحث، يستمر في انه يطلع مهما كان وصل من مدى المعلومات الموجودة عنده، الا انه تجي اللحظة هذه ويبدأ يبحث اكثر، يبدأ يعني الموضوع في الاول والاخير بيشنت، لازم تعطيه قد ما بتقدر، فاساس كده احنا مستمرين في العطاء باذن الله.
باذن الله.
الله يعطيك العافية أبو عبد.
الله يعافيك.
شكرا لك. عفل. والله حلقة مثرية جدا.
الله يسعدك.
بإذن الله ثانية وثالثة ورابعة مشيئة
الله. إن شاء الله يا رب. ليش لا؟
بإذن
شاء
الله.
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. شكرا لك. عفل.